السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن ديننا الإسلامي دين كامل شامل، أكمله الله عز وجل وأتم به النعمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن كماله وشموله أنه جاء بعمارة الدنيا من أجل إقامة الدين والحفاظ على مصالح الناس أجمعين. ومن هذا الأصل العظيم والباب الكريم كانت عناية الشرع العظيمة بباب ولاية الأمر. وقد أجمع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ومن بعدهم من يعتبرون من أهل العلم على أن منصب الإمامة والولاية للمسلمين من المناصب العليا الكريمة، وأن نصب الإمام فرض من أعظم فرائض الدين، وأن إقامة أحكام ولي الأمر من الفرائض على الأمة. والمعلوم أن أمر ولي الأمر لا يستقيم إلا بالسمع والطاعة، فجاءت النصوص الكثيرة المتكاثرة المتواترة تواترا معنويا بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأعلت من شأن الإمام بين المسلمين. ولا شك أن كل من سلم قياده لربه وتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتحرك قلبه لهذه النصوص، وأن يعيها وأن يفهمها وأن يسلم لها تسليما تاما، ولا يبحث لها عن تأويلات بعيدة ومخارج غير سديدة طاعة لهواه أو لشياطين الإنس والجن. والموفق منا من أخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه. فاستقامة الفكر والأمن الفكري في هذا الباب هو في لزوم شرع الله سبحانه وتعالى واتباع النصوص. وقد جاء الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، وأجمع عليه علماؤنا. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقرن الله عز وجل طاعة ولي الأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاح الناس إنما يكون في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. ثم في طاعة ولي الأمر في غير معصية الله عز وجل، ومن أطاع الأمير فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. وجاءت الأحاديث في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه بهذا الأصل العظيم، حيث أخذ بعضها برقاب بعض حتى كانت جسرا وسدا منيعا أمام شياطين الإنس والجن الذين يريدون الفساد والإفساد بإيجاد الخلل في هذا الباب العظيم. وسأسرد شيئا من الأحاديث، ولن أستطيع أن أستوعب كل الأحاديث في هذا الباب، وفيما نذكر إن شاء الله عز وجل غنية ودلالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن تلك الأحاديث ما جاء عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم في الصحيح. فهذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة في هذا الباب. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستعمل على المسلمين أمراء، وأنهم يكثرون. إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون، أي ترون من أفعالهم وأقوالهم ما تعرفون وتطمئنون إليه، وتنكرون، أي ترون من أقوالهم وأفعالهم ما ترون أنه منكر، فماذا تفعلون إذا رأيتم هذا الثاني؟ الناس إذ ذاك ثلاثة أقسام: قسم يكره هذا المنكر بقلبه ولا يرضى ولا يتابع ولا يحبه، فهذا بريء. وقسم ينكر هذا المنكر بقلبه، والإنكار بالقلب أعلى مرتبة من الكراهية بالقلب، فقد سلم. فهذان صنفان من الناس هما في خير. والصنف الثالث: ولكن من رضي وتابع، فرضي بالمنكر وعمله وهو يعلم أنه منكر. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم إذا رأينا منهم ما ننكر واحتجنا أن نكرهه بقلوبنا؟ ألا نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا، أي لا ما داموا مسلمين. وجاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث العظيم الجليل الفوائد بين أن الأئمة منهم خيار ومنهم شرار. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، فحب الإمام الطيب ليس أمرا مستنكرا، بل هو علامة خير في التابع والمتبوع. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم، أي يدعون لكم وتصلون عليهم، تدعون لهم، فلا تزالون بخير ما دمتم بهذه الصفة. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، من أجل فساد في الدين أو من أجل ظلم أو نحو ذلك، وتلعنونهم ويلعنونكم، أي أن حالكم معهم ليس كالحال الأولى. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أئمة شرار وهم شرار الأئمة، قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فالخروج على ولي الأمر بالسيف منكر عظيم من كبائر الذنوب، والخروج عليه بنزع اليد من الطاعة أمر يخالف شرع الله عز وجل، ولو زعم الزاعم أنه رأى منه ما يكره. فمن رأى من أميره ما يكره فليصبر وليكره عمله، ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على توقير الأئمة وعلى حفظ هيبتهم، ومن توقيرهم وحفظ هيبتهم السمع والطاعة لهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل، وهو تحت المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. رواه الترمذي وابن أبي عاصم، وحسنه الألباني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فالسلطان هو سلطان الله في الأرض، ويعمر الأرض بما يقوم به من الرعاية لهذه الرعية، فمن أهانه أهانه الله يوم القيامة، والعياذ بالله من سوء الحال. ومن حفظ هيبته أن لا يجاهر بمخالفته، وأن لا ينكر عليه علنا، لأن هذا يضعف هيبته ويضعف السمع والطاعة له. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عياض بن غنم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم، وصححه الألباني رحم الله الجميع. كثير من الناس لا يلتزمون هذا الأمر الشرعي العظيم، فينكرون على ولي الأمر على المنابر وفي المحاضرات وبما يذهب هيبة ولي الأمر، وبعضهم يريد أن يشارك ولي الأمر وأن يكون معه فيما جعل له، وكل هذا من الباطل والمخلص لله عز وجل الذي يريد من إنكاره ونصحه وجه الله عز وجل. ينكر على ولي الأمر ما يراه من منكرات فيما بينه وبينه. ولذلك ذكرت مرارا وتكرارا لأبنائي وإخواني طلاب العلم ومن يستمعون ويريدون الحق أن أحد مشايخنا الكبار في بلادنا السعودية زادها الله خيرا وبركة يقول لي، يعني نحن إذا دخلنا على ولي الأمر كنا للناس، وإذا كنا مع الناس كنا لولي الأمر، فإذا ذهبنا إلى ولي الأمر وجلسنا معه نذكر ما نراه من خير وما نرشد إليه وما يحتاجه الناس، وولاة أمرنا أبوابهم مفتوحة ومن جربهم عرف، ويستمعون وعندهم من الأدب الشيء العظيم. وإذا خرجوا للناس كانوا لولي الأمر فيأمرون بالسمع والطاعة له في غير معصية الله عز وجل، ويوقرونه ويظهرون توقيره، لأن هذا من شرع الله سبحانه وتعالى. ومهما كان حال الإمام حتى لو لم يكن مرضيا عند الإنسان فإنه يجب عليه أن يسمع ويطيع له. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إن خليلي أي النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، رواه مسلم. المعلوم أن الحر لا يقبل أن يكون العبد أميرا عليه، فكيف إذا كان عبدا وفيه عيوب؟ لا شك أن الحر لا يرضى بهذا من حيث النفس. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة له. والمقصود والمعنى أن تعلم أيها المسلم أنه يجب عليك أن تسمع وتطيع لولي الأمر القائم في بلدك ولو لم يكن مرضيا عندك، ما دام أنه لم يأمر بمعصية الله فإنه يجب عليك أن تسمع وتطيع له. ومهما كانت حالك تحت ولاية هذا الوالي فإنه يجب عليك أن تسمع وتطيع. والمعلوم يا إخوة أنه ليس الحال والشأن أن يطيع الإنسان في حال رضاه، وإنما يظهر الأمر على حقيقته إذا كان في حال غضب، هل يسمع ويطيع أو يخالف ذلك. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم في الصحيح. عليك أيها المسلم السمع والطاعة، إلزم السمع والطاعة لولي أمره في عسرك. إذا كنت تحت هذه الولاية في عسر، فرضت عليك أمور أو نحو ذلك جعلتك في عسر وفي يسرك وفي منشطك، إذا كنت تؤمر بشيء تنشط إليه وتبادر إليه، وفي مكرهك إذا كنت تؤمر بشيء تكرهه فإنك تسمع وتطيع. وأثرة عليك إذا رأيت أنه يستأثر بالمناصب ويستأثر بالأموال دونك وعنك فإنك تسمع وتطيع، لأن الله عز وجل أمرك بذلك. وليست نظرتك إلى الأمور نظرة الدنيا، وإنما نظرتك إلى الأمور هي نظرة شرعية. ومن نظر إلى الأمور نظرة شرعية استقام دينه وسلمت له دنياه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، متفق عليه. وتقدم بيان الاقتران بين طاعة ولي الأمر وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. على المرء المسلم أن يسمع ويطيع لولي أمره فيما أحبه من الأمور وما كرهه من الأمور، إلا أن يؤمر بمعصية، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في تلك المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. ولذلك يا عبد الله تنبه إلى هذه القضية والحقيقة، أن السمع والطاعة لولي الأمر المسلم واجب، ما لم يأمر بمعصية يعلم أنها معصية. فلا تلتفت لمن يقول لك إن أمر ولي الأمر معلل، ونحن ننظر في العلة، فإن صحت العلة سمعنا وأطعنا، وإن لم تصح العلة ما سمعنا ولا أطعنا، أو نحو ذلك. فإن الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولا شك أن خلع الطاعة والبعد عن الطاعة معصية عظيمة، ثم هو ذريعة إلى الخروج بالسيف. ولا يعرف قوم خرجوا عن طاعة ولي الأمر وتجمعوا على ذلك إلا وصل بهم الأمر إلى الخروج بالسيف، أو استحسان ذلك وإن لم يفعلوه. ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في الصحيح. فلا تزال الأمة بخير ما دامت البيعة لولي الأمر المسلم قائمة، فإن فرطوا في البيعة لولي الأمر المسلم كانوا في جاهلية، وإن مات أحدهم على ذلك مات ميتة جاهلية. ولا يزال الناس بخير ما كانوا مطيعين لولي أمرهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري في الصحيح. والمقصود اسمعوا وأطيعوا، حتى لو كان ولي الأمر على حال لا ترضونها، ما دام أنه لم يأمركم بمعصية الله عز وجل. ولا شك كما تقدم قبل قليل أن عدم السمع والطاعة يؤدي إلى الخروج بالسيف، أو استحسان الخروج بالسيف والرضا به. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وبهذا تعلم يا عبد الله أن مما يميز أهل الإيمان عن أهل الجاهلية أنهم إذا رأوا من ولي أمرهم ما يكرهون صبروا عليه، وأنكروا بقلوبهم أو كرهوا بقلوبهم، ولا يخرجون لا بألسنتهم ولا بأفعالهم وسيوفهم، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا عاشوا سيرون من أمرائهم أمورا يكرهونها واستئثارا بمصالح يرون أنهم أحق بها. فجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. الله أكبر، ما أعظمه من ميزان، ميزان شرعي عظيم. تؤدون الحق الذي عليكم فتسمعون وتطيعون لولي أمركم في غير معصية الله عز وجل، وتسألون الله الذي لكم، والله عز وجل لن يضيعكم. وقد جاء في الحديث أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فسأله، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم قام فسأله في الثانية أو في الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم في الصحيح. فالسمع والطاعة في حال الغضب وحال عدم أخذ الحق هو الذي يتميز به المؤمن الذي يسلم للنصوص. وفي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في أسئلته العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. فلزوم جماعة المسلمين والإمام فيه السلامة وفيه الاستقامة وفيه الخير وفيه الأمن الفكري والخروج من السمع والطاعة، بوابة كل شر. ومن أطلق لسانه في ولي الأمر وهون من شأن السمع والطاعة له توشك أن تراه مع الخوارج ممسكا بسلاحه. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدة فليس مني ولست منه. رواه مسلم في الصحيح. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان أن البيعة الشرعية كان فيها المبايعة على السمع والطاعة. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. فهذا دل على أمرين عظيمين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على السمع والطاعة، والأمر الثاني أن السمع والطاعة بحسب الاستطاعة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا القاعدة العظيمة، وهي أن نفي بالحق الذي علينا، وأما الذي لنا فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول، فالأول أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. ولا شك أن لزوم البيعة واعتقاد البيعة من صفات المؤمنين، وأن من لم يكن من أهل هذا الشأن يكون والعياذ بالله من أهل الجاهلية، فإن مات على ذلك مات على شأن من شأن الجاهلية. ففي حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. وهذا يدل على أنه يجب على الأمة أن تنصب الإمام، وأنه يجب على المسلم أن يعتقد بأن ولي الأمر المسلم القائم في بلاده إمامه، وأنه بهذا يكون على صفات المفلحين المؤمنين. أما إذا اعتقد في قلبه أن هذا الولي ولي الأمر القائم ليس إمامه، فإنه يكون على صفة من صفات الجاهلية والعياذ بالله. فإذا مات وهو يعتقد أنه ليست في عنقه بيعة وليس له إمام، فإنه والعياذ بالله يموت ميتة جاهلية، فيموت على صفة من صفات الجاهلية. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمر عظيم عجيب، فقد أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا هؤلاء، ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله. قال: ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه: من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتك. قال صلى الله عليه وسلم: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. رواه الإمام مسلم، رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله عز وجل. ما أعظم هذا التنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر رعاك الله، انظر يا من تسلم قيادك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفت إلى شياطين الإنس والجن الذين يزخرفون الباطل ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر رعاك الله كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، فبين لك أن طاعتك لإمامك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أكد ذلك فأمرك بلفظ الأمر: أطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم. وفي حديث أنس بن مالك أن البيعة تكون على السمع والطاعة، وقد جاء هذا في أحاديث يعني كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفارق الإمام يوشك أن يهلك، من يفارق الإمام يوشك أن يهلك. ففي حديث فضالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني والعياذ بالله إنهم في غاية الهلاك. من هم هؤلاء الثلاثة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده يعني فلا تسأل عنه، وامرأة غاب زوجها وففاها مؤونة الدنيا يعني لم يضيعها مع غيابه بل كفاها بما يستطيع، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده فأظهرت شيئا من محاسنها للرجال وتعرضت للرجال والعياذ بالله. والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد وابن أبي عاصم وصححه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. والمؤمن الناصح لنفسه مطيع لولي أمره في غير معصية الله، يكف لسانه عنه فلا يسبه علانية ولا في مجالسه الخاصة ولا يبغضه ولا يظهر بغضه. ولذلك جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم وجود إسناده الإمام الألباني رحم الله الجميع. وهذه الجملة الأخيرة فيها فائدة عظيمة، مهما ضاقت عليك الدنيا ففي هذه الجملة تسلية، فإن الأمر قريب. مهما رأيت من أقدار الدنيا ومهما رأيت مما تكره، ثق تماما أن هذا الأمر سيزول، الأمر قريب سيزول وتنقلب الحال وتتغير الأمور، والانتقال إلى الآخرة مهما يكن فهو قريب، فالساعة قريبة. والمؤمن إذا لزم شرع الله في أموره كلها، إذا لقي الله عز وجل يستريح ويكون في سعادة تامة. ولذلك هذه الجملة لو أن كل واحد منا استشعرها وجعلها شعارا له في أمور الدنيا لا ارتاحت نفسه واطمأن قلبه وكان تعامله مع الأحداث المرة حكيما حتى يتجاوز تلك الأحداث. فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب. وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. الله أكبر، كان ضامنا على الله عز وجل، يعني أن أجره وثوابه مضمون لا يضيع يقينا. ما هي هذه الخمس؟ من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وصححه الألباني. فمن فعل واحدة من هذه الخمس كان عنده ضمانة من الله عز وجل أن يثيبه وأن يغفر له وأن يسلمه. وانظر إذا ما جاء في آخر الحديث: أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. يدخل على الإمام لا يريد دنيا، وإنما يريد أن يظهر توقير الإمام ومكانة الإمام ويظهر هيبة الإمام، فهذا ضامن، ومن الضمان أن الله سيكرمه. والله لن يكرم أحد إمامه إلا ويكرمه الله سبحانه وتعالى. وذلك جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم وحسنه الألباني. والمؤمن يسمع ويطيع لولي أمره ويعتقد أن ولي الأمر القائم في بلاده ولي أمر، ما لم ير كفرا بواحا ظاهرا بينا ليس فيه تأويل وليس فيه شبهة، وقام البرهان على ذلك. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. فانتبه يا أخي رعاك الله، انتبه، ولي الأمر القائم في بلادك هو ولي أمرك، ويجب عليك أن تعتقد ذلك، وأن تعتقد أن له في عنقك بيعة، وإذا أمرك بأمر وجب عليك أن تسمع وتطيع له ما لم يأمرك بمعصية. فإن أمرك بمعصية فإنك لا تطيعه، لكن لا تنازعه ولا تخرج عنه إلا إذا رؤي من ولي الأمر الكفر البواح الظاهر الذي لا شك فيه، وقام البرهان على ذلك، وكان عند المسلمين قدرة على تغييره من غير فساد أكبر يترتب على ذلك، فإنه يغير. والذي يعرف هذا هم العلماء الربانيون، لا الحزبيون ولا الحاقدون ولا الشباب الطائشون، وإنما هم العلماء الربانيون، هم الذين يعرفون هل وقع ولي الأمر في كفر بواح ظاهر لا شك فيه والبرهان قائم عليه، وهل عند المسلمين قدرة واستطاعة على تغييره من غير مفسدة، أم أن الأمر على خلاف ذلك. فالمرجع في ذلك إلى العلماء الربانيين الذين عرفوا بتمسكهم بالسنة. واعلم يا رعاك الله أن ما دمنا نحافظ على الجماعة ونحافظ على السمع والطاعة في غير معصية الله، فإنا نحافظ على الرحمة، فلا نزال مرحومين ما تمسكنا بذلك. وجاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه الإمام أحمد في المسند وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. وهذا ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأمروا به وتمسكوا به، وكان في ذلك الخير العظيم. فجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني. وجاء عن رجل أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. رواه الإمام أحمد. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله عز وجل: حسن لغيره. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتطيعوا لمن ولاه الله عليكم أمركم، وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني رحمه الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، أيها الفضلاء، إن الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ولو أردت استيعابها لزادت على المئة بكثير، ولكني ذكرت شيئا منها ليعلم المؤمن أن هذا الأصل أصل شرعي قطعي ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يلتفت المؤمن إلى قطاع الطرق ومن يريدون الفساد بالمسلمين، وإن أظهروا النصح، وإن سموا بدعاة، وإن سموا بعلماء، ما دام أنهم لم يتمسكوا بالسنة في هذا الباب فإنهم ليسوا للمؤمنين قدوة، وليسوا دعاة حق، وإنما هم دعاة باطل، نعوذ بالله من الباطل ومن أهله، ونعوذ بالله من شر الفتن وأهلها. لا شك أيها الإخوة أن كل مخلص ناصح لهذه الأمة يسعى إلى تحقيق الاستقامة الفكرية والأمن الفكري للمسلمين، ويبتعد بعدا شديدا عما يهيج الفتن وعما يجعل القلوب قلوب المسلمين تتغير على بعضهم، ولا سيما ما يتعلق بعلمائهم وأمرائهم. وقد عرفنا عبر التاريخ وشاهدنا في الواقع أن أهل الباطل إذا أرادوا إزاحة الناس عن الحق ودعوة الناس إلى الباطل، وأرادوا أن ينشروا الانحراف الفكري، يهتمون بالطعن في العلماء والطعن في الأمراء والطعن في الكبراء، فيطعنون في علماء المسلمين ويصفونهم بأنهم أهل السمع والطاعة، ويظنون أن في هذا ذما، ووالله إنه في غاية المدح أن يقال على الإنسان إنه من أهل السمع والطاعة، لأن الذي أمر بذلك ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ويصفون علماء المسلمين بأنهم أذناب بغلة السلطان ونحو ذلك من الألقاب المنفرة، ويكذبون على العلماء وينسبون إليهم القصص الباطلة من أجل تنفير الناس عنهم، لأنهم يعلمون أن العلماء الربانيين أهل السنة يحولون بين الناس والباطل، ويبطلون مكر أهل الباطل، ويطعن أيضا أهل الباطل في الأمراء، يكبرون أخطاءهم ويخترعون أخطاء لهم من أجل أن ينفروهم عن ولاة أمرهم. وأيضا، وهذا أيضا من الأمور الخطيرة الذي يستعملها أهل الباطل في منهجهم الباطل، ينفرون الناس من كبارهم، من كبار السن، من آبائهم وأمهاتهم، لأن كبار السن على الفطرة، وقد علمتهم الدنيا أمورا كثيرة قد لا تجدها في الكتب، وهم يعلمون أن الشباب لو ارتبطوا بكبارهم لما وقعوا في حبائل أهل الباطل ودعاة أهل الباطل، وذلك يحرصون تمام الحرص على يعني تشكيك الشباب في أهلهم، وأن أهلهم أهل معاصي، وأن المعاصي كثرت في البيوت ونحو ذلك، ويقودون الشباب إلى الاستراحات وإلى الاجتماعات الخاصة بهم بعيدا عن أهلهم، مع تنفيرهم من أهلهم من أجل أن يوقعوهم في حبائلهم، وأن يجعلوهم من أهل الانحراف الفكري، نعوذ بالله من سوء الحال. فأنا أوجه كلامي إلى أبنائي من الشباب والفتيات أن ينتبه لهذا. والله ثم والله إذا وجدت من يسمى بالداعية يدخل في قلبك النفرة عن العلماء فاعلم أنه يريد سوءا وأنه من أهل الباطل، وإذا رأيته ينفرك من ولي أمرك ويزهدك في شأن ولي أمرك ويذكر الأقاصيص والكلام الذي يجعلك تكره ولي أمرك فاعلم أنه داعية باطل. وإذا رأيت من يصاحبك أو يزعم أنه يعلمك أو نحو ذلك يكرهك في أمك وأبيك ويريد أن يبعدك عن أمك وأبيك فاعلم أنه لا يريد بك خيرا. فالله الله أيها الأحبة، لنلزم جميعا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ولنسر خلف علمائنا الربانيين نسمع لهم ونستفيد منهم ونأخذ ديننا عنهم، ولنبتعد عن دعاة السوء ودعاة الباطل الذين لا يسيرون على الكتاب والسنة ولا على طريقة علماء الأمة الربانيين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا جميعا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين وولاة أمرهم، وأن يعين ولاة الأمر على القيام بالواجب عليهم وعلى القيام بحق الرعية، وأن يعين الرعية على القيام بحقوق ولاة أمرهم. هذا ما تيسر جمعه وإعداده وسهل إراده في هذه الدقائق التي خصصت لهذه المحاضرة. أسأل الله أن يجعل فيها خيرا وبركة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن ديننا الإسلامي دين كامل شامل أكمله الله عز وجل وأتم به النعمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن كماله وشموله أنه جاء بعمارة الدنيا من أجل إقامة الدين والحفاظ على مصالح الناس أجمعين. ومن هذا الأصل العظيم والباب الكريم كانت عناية الشرع العظيمة بباب ولاية الأمر. وقد أجمع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ومن بعدهم من يعتبرون من أهل العلم على أن منصب الإمامة والولاية للمسلمين من المناصب العليا الكريمة، وأن نصب الإمام فرض من أعظم فرائض الدين، وأن إقامة أحكام ولي الأمر من الفرائض على الأمة. والمعلوم أن أمر ولي الأمر لا يستقيم إلا بالسمع والطاعة، فجاءت النصوص الكثيرة المتكاثرة المتواترة تواترا معنويا بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأعلت من شأن الإمام بين المسلمين. ولا شك أن كل من سلم قياده لربه وتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتحرك قلبه لهذه النصوص، وأن يعيها وأن يفهمها وأن يسلم لها تسليما تاما، ولا يبحث لها عن تأويلات بعيدة ومخارج غير سديدة طاعة لهواه أو لشياطين الإنس والجن. والموفق منا من أخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه. فاستقامة الفكر والأمن الفكري في هذا الباب هو في لزوم شرع الله سبحانه وتعالى واتباع النصوص. وقد جاء الأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، وأجمع عليه علماؤنا. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقرن الله عز وجل طاعة ولي الأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاح الناس إنما يكون في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. ثم في طاعة ولي الأمر في غير معصية الله عز وجل، ومن أطاع الأمير فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. وجاءت الأحاديث في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه بهذا الأصل العظيم، حيث أخذ بعضها برقاب بعض حتى كانت جسرا وسدا منيعا أمام شياطين الإنس والجن الذين يريدون الفساد والإفساد بإيجاد الخلل في هذا الباب العظيم. وسأسرد شيئا من الأحاديث، ولن أستطيع أن أستوعب كل الأحاديث في هذا الباب، وفيما نذكر إن شاء الله عز وجل غنية ودلالة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن تلك الأحاديث ما جاء عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم في الصحيح. فهذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة في هذا الباب. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيستعمل على المسلمين أمراء، وأنهم يكثرون. إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون، أي ترون من أفعالهم وأقوالهم ما تعرفون وتطمئنون إليه، وتنكرون، أي ترون من أقوالهم وأفعالهم ما ترون أنه منكر، فماذا تفعلون إذا رأيتم هذا الثاني؟ الناس إذ ذاك ثلاثة أقسام: قسم يكره هذا المنكر بقلبه ولا يرضى ولا يتابع ولا يحبه، فهذا بريء. وقسم ينكر هذا المنكر بقلبه، والإنكار بالقلب أعلى مرتبة من الكراهية بالقلب، فقد سلم. فهذان صنفان من الناس هما في خير. والصنف الثالث: ولكن من رضي وتابع، فرضي بالمنكر وعمله وهو يعلم أنه منكر. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم إذا رأينا منهم ما ننكر واحتجنا أن نكرهه بقلوبنا؟ ألا نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا، أي لا، ما داموا مسلمين. وجاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث العظيم الجليل الفوائد بين أن الأئمة منهم خيار ومنهم شرار. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، فحب الإمام الطيب ليس أمرا مستنكرا، بل هو علامة خير في التابع والمتبوع. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم، أي يدعون لكم وتصلون عليهم، تدعون لهم، فلا تزالون بخير ما دمتم بهذه الصفة. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، من أجل فساد في الدين أو من أجل ظلم أو نحو ذلك، وتلعنونهم ويلعنونكم، أي أن حالكم معهم ليس كالحال الأولى. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أئمة شرار وهم شرار الأئمة، قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فالخروج على ولي الأمر بالسيف منكر عظيم من كبائر الذنوب، والخروج عليه بنزع اليد من الطاعة أمر يخالف شرع الله عز وجل، ولو زعم الزاعم أنه رأى منه ما يكره، فمن رأى من أميره ما يكره فليصبر وليكره عمله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على توقير الأئمة وعلى حفظ هيبتهم، ومن توقيرهم وحفظ هيبتهم السمع والطاعة لهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل وهو تحت المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. رواه الترمذي وابن أبي عاصم وحسنه الألباني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فالسلطان هو سلطان الله في الأرض، ويعمر الأرض بما يقوم به من الرعاية لهذه الرعية، فمن أهانه أهانه الله يوم القيامة والعياذ بالله من سوء الحال. ومن حفظ هيبته أن لا يجاهر بمخالفته وأن لا ينكر عليه علنا، لأن هذا يضعف هيبته ويضعف السمع والطاعة له. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عياض بن غنم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وصححه الألباني رحم الله الجميع. كثير من الناس لا يلتزمون هذا الأمر الشرعي العظيم، فينكرون على ولي الأمر على المنابر وفي المحاضرات وبما يذهب هيبة ولي الأمر، وبعضهم يريد أن يشارك ولي الأمر وأن يكون معه فيما جعل له، وكل هذا من الباطل. والمخلص لله عز وجل الذي يريد من إنكاره ونصحه وجه الله عز وجل ينكر على ولي الأمر ما يراه من منكرات فيما بينه وبينه. ولذلك ذكرت مرارا وتكرارا لأبنائي وإخواني طلاب العلم ومن يستمعون ويريدون الحق أن أحد مشايخنا الكبار في بلادنا السعودية زادها الله خيرا وبركة يقول لي: يعني نحن إذا دخلنا على ولي الأمر كنا للناس، وإذا كنا مع الناس كنا لولي الأمر، فإذا ذهبنا إلى ولي الأمر وجلسنا معه نذكر ما نراه من خير وما نرشد إليه وما يحتاجه الناس، وولاة أمرنا أبوابهم مفتوحة ومن جربهم عرف، ويستمعون وعندهم من الأدب الشيء العظيم. وإذا خرجوا للناس كانوا لولي الأمر فيأمرون بالسمع والطاعة له في غير معصية الله عز وجل، ويوقرونه ويظهرون توقيره، لأن هذا من شرع الله سبحانه وتعالى. ومهما كان حال الإمام حتى لو لم يكن مرضيا عند الإنسان فإنه يجب عليه أن يسمع ويطيع له. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إن خليلي أي النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. رواه مسلم. المعلوم أن الحر لا يقبل أن يكون العبد أميرا عليه، فكيف إذا كان عبدا وفيه عيوب؟ لا شك أن الحر لا يرضى بهذا من حيث النفس. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة له. والمقصود والمعنى أن تعلم أيها المسلم أنه يجب عليك أن تسمع وتطيع لولي الأمر القائم في بلدك ولو لم يكن مرضيا عندك. ما دام أنه لم يأمر بمعصية الله فإنه يجب عليك أن تسمع وتطيع له، ومهما كانت حالك تحت ولاية هذا الوالي فإنه يجب عليك أن تسمع وتطيع. والمعلوم يا إخوة أنه ليس الحال والشأن أن يطيع الإنسان في حال رضاه، وإنما يظهر الأمر على حقيقته إذا كان في حال غضب، هل يسمع ويطيع أو يخالف ذلك. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم في الصحيح. عليك أيها المسلم السمع والطاعة، إلزم السمع والطاعة لولي أمره في عسرك. إذا كنت تحت هذه الولاية في عسر، فرضت عليك أمور أو نحو ذلك جعلتك في عسر، وفي يسرك وفي منشطك، إذا كنت تؤمر بشيء تنشط إليه وتبادر إليه، وفي مكرهك إذا كنت تؤمر بشيء تكرهه فإنك تسمع وتطيع. وأثرة عليك إذا رأيت أنه يستأثر بالمناصب ويستأثر بالأموال دونك وعنك فإنك تسمع وتطيع، لأن الله عز وجل أمرك بذلك. وليست نظرتك إلى الأمور نظرة الدنيا، وإنما نظرتك إلى الأمور هي نظرة شرعية. ومن نظر إلى الأمور نظرة شرعية استقام دينه وسلمت له دنياه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. وتقدم بيان الاقتران بين طاعة ولي الأمر وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. على المرء المسلم أن يسمع ويطيع لولي أمره فيما أحبه من الأمور وما كرهه من الأمور، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في تلك المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. ولذلك يا عبد الله تنبه إلى هذه القضية والحقيقة، أن السمع والطاعة لولي الأمر المسلم واجب ما لم يأمر بمعصية يعلم أنها معصية. فلا تلتفت لمن يقول لك إن أمر ولي الأمر معلل، ونحن ننظر في العلة، فإن صحت العلة سمعنا وأطعنا، وإن لم تصح العلة ما سمعنا ولا أطعنا أو نحو ذلك. فإن الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولا شك أن خلع الطاعة والبعد عن الطاعة معصية عظيمة ثم هو ذريعة إلى الخروج بالسيف، ولا يعرف قوم خرجوا عن طاعة ولي الأمر وتجمعوا على ذلك إلا وصل بهم الأمر إلى الخروج بالسيف أو استحسان ذلك وإن لم يفعلوه. ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في الصحيح. فلا تزال الأمة بخير ما دامت البيعة لولي الأمر المسلم قائمة، فإن فرطوا في البيعة لولي الأمر المسلم كانوا في جاهلية، وإن مات أحدهم على ذلك مات ميتة جاهلية. ولا يزال الناس بخير ما كانوا مطيعين لولي أمرهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري في الصحيح. والمقصود اسمعوا وأطيعوا حتى لو كان ولي الأمر على حال لا ترضونها، ما دام أنه لم يأمركم بمعصية الله عز وجل. ولا شك كما تقدم قبل قليل أن عدم السمع والطاعة يؤدي إلى الخروج بالسيف أو استحسان الخروج بالسيف والرضا به. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وبهذا تعلم يا عبد الله أن مما يميز أهل الإيمان عن أهل الجاهلية أنهم إذا رأوا من ولي أمرهم ما يكرهون صبروا عليه، وأنكروا بقلوبهم أو كرهوا بقلوبهم، ولا يخرجون لا بألسنتهم ولا بأفعالهم وسيوفهم. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا عاشوا سيرون من أمرائهم أمورا يكرهونها، واستئثارا بمصالح يرون أنهم أحق بها. فجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. الله أكبر، ما أعظمه من ميزان، ميزان شرعي عظيم. تؤدون الحق الذي عليكم فتسمعون وتطيعون لولي أمركم في غير معصية الله عز وجل، وتسألون الله الذي لكم، والله عز وجل لن يضيعكم. وقد جاء في الحديث أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فسأله، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم قام فسأله في الثانية أو في الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم في الصحيح. فالسمع والطاعة في حال الغضب وحال عدم أخذ الحق هو الذي يتميز به المؤمن الذي يسلم للنصوص. وفي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في أسئلته العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. فلزوم جماعة المسلمين والإمام فيه السلامة وفيه الاستقامة وفيه الخير وفيه الأمن الفكري والخروج من السمع والطاعة، بوابة كل شر. ومن أطلق لسانه في ولي الأمر وهون من شأن السمع والطاعة له توشك أن تراه مع الخوارج ممسكا بسلاحه. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه مسلم في الصحيح. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان أن البيعة الشرعية كان فيها المبايعة على السمع والطاعة. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. فهذا دل على أمرين عظيمين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على السمع والطاعة، والأمر الثاني أن السمع والطاعة بحسب الاستطاعة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا القاعدة العظيمة، وهي أن نفي بالحق الذي علينا، وأما الذي لنا فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول، فالأول أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. ولا شك أن لزوم البيعة واعتقاد البيعة من صفات المؤمنين، وأن من لم يكن من أهل هذا الشأن يكون والعياذ بالله من أهل الجاهلية، فإن مات على ذلك مات على شأن من شأن الجاهلية. ففي حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. وهذا يدل على أنه يجب على الأمة أن تنصب الإمام، وأنه يجب على المسلم أن يعتقد بأن ولي الأمر المسلم القائم في بلاده إمامه، وأنه بهذا يكون على صفات المفلحين المؤمنين. أما إذا اعتقد في قلبه أن هذا الولي ولي الأمر القائم ليس إمامه، فإنه يكون على صفة من صفات الجاهلية والعياذ بالله. فإذا مات وهو يعتقد أنه ليست في عنقه بيعة وليس له إمام، فإنه والعياذ بالله يموت ميتة جاهلية، فيموت على صفة من صفات الجاهلية. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمر عظيم عجيب، فقد أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا هؤلاء، ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله. قال: ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه: من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتك. قال صلى الله عليه وسلم: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. رواه الإمام مسلم، رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله عز وجل. ما أعظم هذا التنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر رعاك الله، انظر يا من تسلم قيادك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلى شياطين الإنس والجن الذين يزخرفون الباطل ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر رعاك الله كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، فبين لك أن طاعتك لإمامك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أكد ذلك فأمرك بلفظ الأمر: أطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم. وفي حديث أنس بن مالك أن البيعة تكون على السمع والطاعة، وقد جاء هذا في أحاديث يعني كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفارق الإمام يوشك أن يهلك، من يفارق الإمام يوشك أن يهلك. ففي حديث فضالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسألوا عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني والعياذ بالله إنهم في غاية الهلاك. من هم هؤلاء الثلاثة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده يعني فلا تسأل عنه، وامرأة غاب زوجها وففاها مؤونة الدنيا، يعني لم يضيعها مع غيابه بل كفاها بما يستطيع، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، فأظهرت شيئا من محاسنها للرجال وتعرضت للرجال والعياذ بالله. والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد وابن أبي عاصم، وصححه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. والمؤمن الناصح لنفسه مطيع لولي أمره في غير معصية الله، يكف لسانه عنه فلا يسبه علانية ولا في مجالسه الخاصة، ولا يبغضه ولا يظهر بغضه. ولذلك جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم وجود إسناده الإمام الألباني رحم الله الجميع. وهذه الجملة الأخيرة فيها فائدة عظيمة: مهما ضاقت عليك الدنيا ففي هذه الجملة تسلية، فإن الأمر قريب. مهما رأيت من أقدار الدنيا ومهما رأيت مما تكره، ثق تماما أن هذا الأمر سيزول. الأمر قريب سيزول وتنقلب الحال وتتغير الأمور، والانتقال إلى الآخرة مهما يكن فهو قريب، فالساعة قريبة. والمؤمن إذا لزم شرع الله في أموره كلها، إذا لقي الله عز وجل يستريح ويكون في سعادة تامة. ولذلك هذه الجملة لو أن كل واحد منا استشعرها وجعلها شعارا له في أمور الدنيا لا ارتاحت نفسه واطمأن قلبه، وكان تعامله مع الأحداث المرة حكيما حتى يتجاوز تلك الأحداث. فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب. وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. الله أكبر. كان ضامنا على الله عز وجل، يعني أن أجره وثوابه مضمون لا يضيع يقينا. ما هي هذه الخمس؟ من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وصححه الألباني. فمن فعل واحدة من هذه الخمس كان عنده ضمانة من الله عز وجل أن يثيبه وأن يغفر له وأن يسلمه. وانظر إذا ما جاء في آخر الحديث: أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. يدخل على الإمام لا يريد دنيا، وإنما يريد أن يظهر توقير الإمام ومكانة الإمام ويظهر هيبة الإمام، فهذا ضامن. ومن الضمان أن الله سيكرمه، والله لن يكرم أحد إمامه إلا ويكرمه الله سبحانه وتعالى. وذلك جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم وحسنه الألباني. والمؤمن يسمع ويطيع لولي أمره ويعتقد أن ولي الأمر القائم في بلاده ولي أمر، ما لم ير كفرا بواحا ظاهرا بينا ليس فيه تأويل وليس فيه شبهة، وقام البرهان على ذلك. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. فانتبه يا أخي رعاك الله، انتبه. ولي الأمر القائم في بلادك هو ولي أمرك، ويجب عليك أن تعتقد ذلك وأن تعتقد أن له في عنقك بيعة، وإذا أمرك بأمر وجب عليك أن تسمع وتطيع له ما لم يأمرك بمعصية، فإن أمرك بمعصية فإنك لا تطيعه لكن لا تنازعه ولا تخرج عنه، إلا إذا رؤي من ولي الأمر الكفر البواح الظاهر الذي لا شك فيه وقام البرهان على ذلك وكان عند المسلمين قدرة على تغييره من غير فساد أكبر يترتب على ذلك فإنه يغير، والذي يعرف هذا هم العلماء الربانيون لا الحزبيون ولا الحاقدون ولا الشباب الطائشون، وإنما هم العلماء الربانيون، هم الذين يعرفون هل وقع ولي الأمر في كفر بواح ظاهر لا شك فيه والبرهان قائم عليه، وهل عند المسلمين قدرة واستطاعة على تغييره من غير مفسدة أم أن الأمر على خلاف ذلك. فالمرجع في ذلك إلى العلماء الربانيين الذين عرفوا بتمسكهم بالسنة. واعلم يا رعاك الله أن ما دمنا نحافظ على الجماعة ونحافظ على السمع والطاعة في غير معصية الله فإنا نحافظ على الرحمة، فلا نزال مرحومين ما تمسكنا بذلك. وجاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه الإمام أحمد في المسند وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، وهذا ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم وأمروا به وتمسكوا به وكان في ذلك الخير العظيم. فجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني. وجاء عن رجل أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. رواه الإمام أحمد. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله عز وجل: حسن لغيره. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث: آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتطيعوا لمن ولاه الله عليكم أمركم، وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني رحمه الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، أيها الفضلاء، إن الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ولو أردت استيعابها لزادت على المئة بكثير، ولكني ذكرت شيئا منها ليعلم المؤمن أن هذا الأصل أصل شرعي قطعي ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يلتفت المؤمن إلى قطاع الطرق ومن يريدون الفساد بالمسلمين، وإن أظهروا النصح وإن سموا بدعاه وإن سموا بعلماء ما دام أنهم لم يتمسكوا بالسنة في هذا الباب فإنهم ليسوا للمؤمنين قدوة وليسوا دعاة حق، وإنما هم دعاة باطل، نعوذ بالله من الباطل ومن أهله، ونعوذ بالله من شر الفتن وأهلها. لا شك أيها الإخوة أن كل مخلص ناصح لهذه الأمة يسعى إلى تحقيق الاستقامة الفكرية والأمن الفكري للمسلمين، ويبتعد بعدا شديدا عما يهيج الفتن وعما يجعل القلوب قلوب المسلمين تتغير على بعضهم, ولا سيما ما يتعلق بعلمائهم وأمرائهم. وقد عرفنا عبر التاريخ وشاهدنا في الواقع أن أهل الباطل إذا أرادوا إزاحة الناس عن الحق ودعوة الناس إلى الباطل وأرادوا أن ينشروا الانحراف الفكري يهتمون بالطعن في العلماء والطعن في الأمراء والطعن في الكبراء, فيطعنون في علماء المسلمين ويصفونهم بأنهم أهل السمع والطاعة, ويظنون أن في هذا ذما, والله إنه في غاية المدح أن يقال عن الإنسان إنه من أهل السمع والطاعة, لأن الذي أمر بذلك ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ويصفون علماء المسلمين بأنهم أذناب بغلة السلطان ونحو ذلك من الألقاب المنفرة, ويكذبون على العلماء وينسبون إليهم القصص الباطلة من أجل تنفير الناس عنهم, لأنهم يعلمون أن العلماء الربانيين أهل السنة يحولون بين الناس والباطل ويبطلون مكر أهل الباطل, ويطعن أيضا أهل الباطل في الأمراء, يكبرون أخطاءهم ويخترعون أخطاء لهم من أجل أن ينفروهم عن ولاة أمرهم. وأيضا, وهذا أيضا من الأمور الخطيرة الذي يستعملها أهل الباطل في منهجهم الباطل, ينفرون الناس من كبارهم, من كبار السن, من آبائهم وأمهاتهم, لأن كبار السن على الفطرة وقد علمتهم الدنيا أمورا كثيرة قد لا تجدها في الكتب, وهم يعلمون أن الشباب لو ارتبطوا بكبارهم لما وقعوا في حبائل أهل الباطل ودعاة أهل الباطل, وذلك يحرصون تمام الحرص على يعني تشكيك الشباب في أهلهم, وأن أهلهم أهل معاصي وأن المعاصي كثرت في البيوت ونحو ذلك, ويقودون الشباب إلى الاستراحات وإلى الاجتماعات الخاصة بهم بعيدا عن أهلهم مع تنفيرهم من أهلهم من أجل أن يوقعوهم في حبائلهم وأن يجعلوهم من أهل الانحراف الفكري, نعوذ بالله من سوء الحال. فأنا أوجه كلامي إلى أبنائي من الشباب والفتيات أن ينتبه لهذا, والله ثم والله إذا وجدت من يسمى بالداعية يدخل في قلبك النفرة عن العلماء فاعلم أنه يريد سوءا وأنه من أهل الباطل, وإذا رأيته ينفرك من ولي أمرك ويزهدك في شأن ولي أمرك ويذكر الأقاصيص والكلام الذي يجعلك تكره ولي أمرك فاعلم أنه داعية باطل, وإذا رأيت من يصاحبك أو يزعم أنه يعلمك أو نحو ذلك يكرهك في أمك وأبيك ويريد أن يبعدك عن أمك وأبيك فاعلم أنه لا يريد بك خيرا. فالله الله أيها الأحبة, لنلزم جميعا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم, ولنسر خلف علمائنا الربانيين نسمع لهم ونستفيد منهم ونأخذ ديننا عنهم, ولنبتعد عن دعاة السوء ودعاة الباطل الذين لا يسيرون على الكتاب والسنة ولا على طريقة علماء الأمة الربانيين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين, وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل, وأن يعيذنا جميعا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين وولاة أمرهم, وأن يعين ولاة الأمر على القيام بالواجب عليهم وعلى القيام بحق الرعية, وأن يعين الرعية على القيام بحقوق ولاة أمرهم. هذا ما تيسر جمعه وإعداده وسهل إراده في هذه الدقائق التي خصصت لهذه المحاضرة. أسأل الله أن يجعل فيها خيرا وبركة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.